الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة الصماء لا تسمع النداءات وتتلهى باختلاق الأزمة. مجموعة الدعم تأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح، وباريس مستاء. سيتكرر باسيل حور فحوى لقاءاتنا، ورئيس التيار يطالب الخارجية بالتدخل. الراعي من بعبدة: الحكومة لا تشكل بالتقسيط. مصرف لبنان أمام امتحان إطالة أمد الدعم، وعصف سياسي جديد في اليونسكو غدا. مصادر إعلامية: إسرائيل تقصف شاحنة أموال لحزب الله من إيران عبر سوريا.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. كل العالم العربي والدولي يناشد السلطة الحاكمة في لبنان وقف سياسة الفساد والمحاصصة والتبعية التي تنتهجها، والخنوع والاستزلام لحزب الله وشروطه كي تعود الحياة إلى الشرايين اللبنانية الجافة. لكن سلطتنا المتحكمة بكل مفاصل الدولة هي في الواقع صماء، فكيف تسمع النداءات المتكررة وقد حولت نفسها إلى بؤرة متجددة من الأزمات المالية والسياسية العقيمة والخانقة لشعبها المطوق الذي تزداد عزلته عن محيطه العربي، بدلا من وقف تضييع الفرص والوقت وتشكيل حكومة مستقلة فاعلة وقادرة بعيدة من كل الأحزاب والتيارات؟ نبدأ بجديد النداءات. كارل الصيفي:
أصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بياناً لاحظت فيه بقلق متزايد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءاً في لبنان، وأسفت للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب. وإذ حضت القادة السياسيين على تشكيل الحكومة من دون مزيد من التأخير، حضت أيضاً حكومة تصريف الأعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب على تنفيذ مسؤولياتهم الآنية بالكامل من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية. وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن المسؤولين الفرنسيين مستاؤون من تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، وأنهم نقلوا هذا الاستياء مباشرة من خلال المفد الفرنسي الذي زار لبنان أخيرا. وبعد هذه الزيارة لم ينقطع التواصل ولو بوتيرة أقل عن السابق مع عدد محدود من السياسيين لمتابعة مجرى عملية التشكيل والاطلاع على العراقيل التي تؤخر العملية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الاتصالات تناولت كذلك ضرورة الإسراع بتجاوز الخلافات وإنجاز تشكيل الحكومة على أساس المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول للمشاكل التي يواجهها لبنان، مع تكرار النصائح بضرورة عدم إضاعة الفرصة الفريدة التي تتيحها المبادرة الفرنسية لأنها قد لا تتكرر مستقبلاً، وبالتالي يفقد لبنان أحد أهم الدول الداعمة له، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ولحق العديد من الدول الأخرى بها والاستنكاف عن مد يد المساعدة للبنان. المصادر كشفت عن آليات بديلة لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة في حال استمر التعثر بتشكيل الحكومة العتيدة، إلا أنه اعتبر أن مثل هذه الآليات لن تؤدي إلى حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم، بل قد تخفف جزئيا عن معاناة الشرائح الأكثر حاجة وفقرا، ولكن في النهاية لابد من تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة السلطة والمباشرة بحل المشاكل التي يواجهها، وخصوصا الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تهم اللبنانيين أولا.
دبلوماسي غربي يمثل واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكما كتبت صحيفة الجمهورية، حذر أمام مستويات لبنانية سياسية واقتصادية من ما حرفيته. أولا، إن الدول الخمس الكبرى مع سائر المجتمع الدولي على اتفاق تام أن لبنان يفتقد إلى القيادة الحكيمة له في أخطر مراحل الأزمة التي يعيشها. ثانيا أن هذه الدول لم تتلقى أي إشارة إيجابية وجدية من القادة السياسيين على أنهم بمستوى المسؤولية التي تقتضيها الأزمة، بل على العكس لم تلمس منهم سوى إشارات تؤكد ثباتهم على المنحى الذي فاقم أزمة لبنان وأوصلها إلى هذا المستوى من الصعوبة. ثالثا أن الدول الكبرى وصلت إلى قناعة أن القيمين على السلطة في لبنان مشاركون في تخريب البلاد عبر تجاهلهم لكل التحذيرات والنصائح التي أسدت لهم بتجنيب لبنان كارثة اقتصادية ومالية يتجه إليها إن لم تتخذ الإجراءات والخطوات الإصلاحية المطلوبة لمنعها، وكذلك عبر أفشالهم كل المبادرات لإعادة ضبط الواقع اللبناني وتشكيل حكومة فاعلة تتولى هذه المهمة. رابعا، إن تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاحات في لبنان كانت ولا تزال حاجة لهذا البلد، وكل تأخير في تشكيلها سيزيد من مرارة الأزمة، فضلا عن أنه يبقي باب المساعدات للبنان مقفلا بالكامل، إذ إن كل الدول الكبرى وسائر المجتمع الدولي على اتفاق تام أنه لن يصل إلى لبنان دولار واحد إن لم تشكل حكومة إصلاحات تباشر فيها، وإن لم يحصل التدقيق المحاسبي الجنائي. خامسا، إن الدول الكبرى وبناء على التجربة من القادة السياسيين في لبنان باتت تعتبر أن المنحى الذي يسلكونه بحق بلدهم مخجل ويندله الجبين، وهي لم تعد تستطيع أن تخفي اشمئزازها من هذا المنحى، بل باتت تعبر عنه صراحة أمام القادة اللبنانيين، ومع ذلك يصرون على تجاهلهم لما بلغه حال بلدهم. سادسا، إن الدول الكبرى تعتبر أن تشكيل الحكومة في لبنان هو شأن لبناني وتستغرب التباطؤ الحاصل فيه، خصوصا وأن المبادرة الفرنسية لا تزال تشكل الفرصة المتاحة لتشكيل هذه الحكومة. سابعا، ثمة كلام كثير حول تطورات ما ستحصل في المنطقة، ولكنني والكلام للدبلوماسي الممثل للدولة الغربية الكبرى أستبعد بشكل كبير حصول أي حادث أمني كبير في المنطقة. في الأثناء تجدد السجال الحاد بين السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في شأن العقوبات الأمريكية عليه. وقالت شي في ندوة مع معهد بيروت إن هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الإرهاب، وعلى الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية، معتبرة أن العقوبات على باسيل مثل واضح كيف تحاسب الإدارة الأمريكية الفاسدين. أضافت أنه حور فحوى اللقاءات بيننا، مؤكدة أن جبران باسيل شكرها على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله. الرد على شيء لم يتأخر، إذ أعلن المكتب الإعلامي لباسيل ألا داعي للرد عليها مجددا طالما هي تكرر ذاتها من دون الإتيان بأي برهان حول اتهام رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، لافتا وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة تذكير السفيرة الأمريكية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لناحية التعرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني وفق ما جاء في بيان باسيل. ومع غياب أي تطور يتعلق بتسهيل التأليف وانقطاع الاجتماعات بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري، زار البطريرك الكاردينال مار بشار أبو طرس الراعي أمس قصر بعبدة، والتقى الرئيس عون عشية سفره صباح الجمعة إلى الفاتيكان للقاء الحبر الأعظم لدعوته لزيارة لبنان ونقل واقع البلد إليه. وتطرق الراعي إلى تأليف الحكومة مطالبا بإنقاذية استثنائية ومشددا على أن التدقيق الجنائي يجب أن يشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءا من مصرف لبنان.
أما التحقيق الجنائي هذا موضوع لازم يتابع من خلال طبعا حكومة، وإذا بكون في عنا حكومة حسب الدستور أكيد بيكون أفضل، لأن الحكومة القرار الإجرائي دائما هو قرار بحكومة مجتمعة. طبعا لما تكون الحكومة مستقيلة إمكانياتها ضعيفة بالقرارات بدها تاخدها، إنه من الأساس كان موضوع الفساد، إنه القضاء يحط إيده على الفساد، هذا الفساد بده يدخل على الأكيد وين ما كان، بده يدخل إلى الوزارات على المجالس، بده يدخل إلى التدقيق فيهم كلهم بدءا بالمصرف المركزي مش مهم. لكن نحن دائما عم نطلب ونقول يا أخي حاربوا الفساد وين ما كان بكل مؤسسات الدولة. الدستور بيقول إنه الرئيس المكلف بهيئ الحكومة ومع رئيس الجمهورية بينهوها سوا. ما بتنعمل الحكومة بالتقسيط، شقفة اليوم بعد ما نشقفة ثم بعدين شقفة وبعدين كل شيء صار، وكلنا بنعرف واسمعني انه يا طيب يا دولة الرئيس جيب انت الحكومة اللي بدك تألفها كاملة بكل أعضائها وفقا للدستور حتى ندرسها سوا، وانت يلعب فرد يوم فينا يلعب. صار مارق شهر والبلد عم بيموت، وبعدنا هوني بعد ما عطيوني اسماء، هوديك بعد ما عطيوني اسماء، وهيدا بعد ما عطيوني، وهيدا توفر عندي نصهم. مش هيك تنعمل الحكومة يسمح لي فيها يعني، لأنه البلد عم بيموت، ما بيتحمل يوم واحد تأخير. كلكم عارفين بدنا هالحكومة تكون إنقاذية استثنائية مجردة، مش مدجنة من حدا، مش سياسية مش حزبية، تقدر تشتغل. بدها تواجه ورشة طويلة عريضة بتقيم البلد من الموت.
وفي برنامج الراعي في روما قبل عودته مساء الأحد إلى لبنان، مشاركته بعد ظهر السبت في حفل يترأسه قداسة البابا فرانسيس لترقية 12 مطرانا من الطائفة اللاتينية إلى رتبة كاردينال، وصباح الأحد يشارك في قداس الشكر في الفاتيكان. قراءة في مواقف الراعي ابن بعبدة ورسالة مباشرة للرئيس المكلف.
أكدت أوساط مواكبة لعملية التأليف أن الجواب على السؤال هل تلقى صرخة الراعي من باحة القصر الجمهوري صداها في بيت الوسط وتدفع الحرير إلى خرق جدار الصمت يملكه الرئيس المكلف نفسه، ولابد من أن تتضح معالمه في القابل من الأيام، خصوصا وأن توجه الراعي بالمباشر للحريري وتضمين كلمته عبارات توحي بتحمله المسؤولية الأولى عن إطالة أمد التكليف والتأليف مسألة من شأنها أن تحض الحريري على إعادة النظر في استراتيجية الصمت والاعتكاف التي يتبعها في مقاربة العراقيل التي تعترض تشكيلته باعتبارها بدأت ترتد عليه سلبا، لسيما مع تعظم وطأة البروباغندا الإعلامية والسياسية التي تطارده وتحمله وزر التعطيل تحت عناوين تتهمه تارة بإجهاض فرصة الإنقاذ الفرنسية وطورا بالانصياع لقرار أمريكي يمنع ولادة الحكومة. لكن وإذا كانت ضربة هذه الحملة لم تخرج الحريري عن اعتصامه بحبل التكليف حتى الآن، بانتظار أن يحين وقت التأليف بعيدا من الانزلاق في سجلات سياسية وأعلامية تزين الطين بلة، فإن الأوساط وعبر صحيفة نداء الوطن رأت في موقف الراعي منعطفا مفصليا باتجاه تغيير قواعد لعبة التأليف من شأنه أن يحض الرئيس المكلف على إعادة حساباته ليعيد معها تصويب بوصلة المسؤولية عن عرقلة ولادة حكومة إنقاذية استثنائية غير حزبية وغير سياسية كما وصفها الراعي، مذكرة بكون ما يعيق التأليف فعلا هو تصدي رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل لولادة تشكيلة بهذه المواصفات تحديدا.
كيف سيتصرف مصرف لبنان في الاحتياطي المتدني الذي بحوزته، وهل يكفي لإطالة أمد الدعم كارلا؟
نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي أن مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً، الأمر الذي يثير تخوفاً لدى القطاعات المالية والنقدية. وقال المصدر إن الحاكم رياض سلامي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء الماضي، وكان أحد الخيارات موضع البحث خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى نحو 12 أو 10%، مشيرا إلى أن احتياطات النقد الأجنبي تبلغ حاليا نحو 17.9 مليار دولار ولم يتبقى سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام. وقد طلب سلامي من نوابه وسائر أعضاء المجلس المركزي للمصرف المشاركة في الاجتماع الذي يعقد الأربعاء المقبل، حاملين معهم اقتراحات في شأن كيفية استمرار دعم المواد الأساسية وتحديدا الدواء، محروقات القمح والمواد الغذائية، مع اقتراح إمكان خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يفرض على المصارف إيداعه في مصرف لبنان من النسبة المذكورة أي 15% من الودائع إلى نسبة 12%، ما يمنح بالتالي المركزية القدرة على التصرف بنحو 3.5 مليار دولار من الأموال التي أودعتها المصارف فيه لتمويل استيراد السلع الأساسية. كما تناولت الاقتراحات التي تم البحث فيها في اجتماع أمس ترشيد الدعم أو تحويله إلى دعم موجه للأسر الأكثر فقراً، ويقدر عددها البنك الدولي بنحو 55% من اللبنانيين أي ما يقارب 600 ألف عائلة.
وفي شأن مرتبط بالملفات المالية، عصف سياسي جديد في اليونسكو غدا.
تتجه الأنظار إلى جلسة المجلس النيابي غدا التي ستعقد في قصر اليونسكو لمناقشة الرسالة التي وجهها الرئيس ميشيل عون إلى البرلمان في شأن التدقيق الجنائي في حسابات مصر في لبنان عقب انسحاب شركة ألفاريس أند مارسل، ما يؤشر إلى تجاذبات إضافية بين الأطراف السياسية. الرد على رسالة تشريعيا سيكون عبر اقتراحي قانون مقدمين، أحدهما من كتلة التنمية والتحرير والآخر من القوات اللبنانية. وقالت مصادر سياسية إن المجلس سيأخذ علما برسالة عون، موضحة أنه يعود للهيئة العامة حصريا تعامل مع مضامينها لجهة الاكتفاء بأخذ العلم أو ترجمتها إلى اقتراحات قوانين. ولفتت إلى أن عون أراد أن يعفي الحكومة المستقيلة من مسؤوليتها في إعداد كل ما هو مطلوب لوضع التدقيق الجنائي على سكة التطبيق، وذهب بعيدا في رميها على عاتق البرلمان. وقالت إن حكومة الرئيس حسان دياب وقبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن من التوافق على مشاريع القوانين لتسريع السير في التدقيق الجنائي، وأسقطت نفسها في خلافات تمددت باتجاه التباين الذي أخر إنجاز التدقيق في الحسابات المالية، وهذا ما أعاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعد الممر الإجباري للحصول على مساعدات مالية من شأنها أن تسهم في وقف الانهيار الذي وضع البلد على حافة الزوال. وأكدت المصادر السياسية أن من حق عون أن يخاطب شخصيا البرلمان، لكن من غير الجائز أن يراسله باسم السلطة الإجرائية وبالنيابة عنها، كأنه أراد أن يتصرف كأن لبنان محكوم بنظام رئاسي. وقالت إن متابعة التدقيق الجنائي تتطلب وجود حكومة فاعلة لا مستقيلة، مع أنه أدرج في صلب المبادرة الفرنسية التي توافق عليها جميع الأطراف في اجتماعهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون. واتهمت المصادر نفسها رئيس الجمهورية بمصادرة صلاحيات السلطة الإجرائية التي ينطق باسمها رئيس الحكومة، وسألت إذا كان قرر التعايش وبمباركة من فريقه السياسي مع حكومة مستقيلة على حساب الانصراف لتشكيل حكومة جديدة. ورأت أن عون يتصرف في مخاطبته البرلمان كأنه هو من يقرر، وبالتالي بادر إلى رمي كرة تعذر السير بالتدقيق الجنائي في مرمى المجلس النيابي ومن خلاله القوى السياسية التي هي على خلاف معه، على الرغم من أن جميعها كانت قد أيدت إجراء التدقيق المالي.
وكانت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت أمس للبحث في اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب في حضور أكثر من 65 نائبا برز فيها انقسام عمودي حول الاقتراح الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير، خصوصا في ظل المعارضة الحادة لتكتلي الجمهورية القوية ولبنان القوي لأي تشريع جديد لقانون الانتخاب، أولا في ظل القانون الحالي، وثانيا لرفضهما الحاسم مشروع لبنان دائرة انتخابية واحدة. وبالتالي انتهت الجلسة إلى لا شيء، ورحلت الاقتراحات إلى أمد غير محدد أو معروف. بدورها أكدت مصادر مشاركة في جلسة اللجان المشتركة أن زوبعة قانون الانتخاب التي أثارها رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهت بأقل الأضرار الطائفية الممكنة، بعدما اصطدمت بفيتو مسيحي فارض للتوازن في المجلس أعاد وضع ملف القانون الانتخابي على الرف. وأوضحت لنداء الوطن أن أجواء الجلسة كانت هادئة بخلاف جو التوتر الذي ساد قبل انعقادها، وأن بري وبنتيجة لعبة جس النبض التي جاءت غير مشجعة للاستمرار في لعبة استفزاز الكتل المسيحية الوازنة عاد ففرمل اندفاعته، وهو ما بدا واضحا في المداخلات التبريدية التي أدلى بها أعضاء في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في جلسة اللجان. وفي حين أكدت أوساط مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي أن حزب الله لا يحبذ إثارة أي موضوع خلافي مع التيار الحر في الوقت الراهن، خصوصا بعد فرض العقوبات الأمريكية على رئيسه، شددت في المقابل على أن بري لن يستكين في مسألة الدفع باتجاه بحث لملف قانون الانتخاب، بل هو سيستمر في طرحه متحررا من أي حرج طائفي أو حساسيات حزبية، على اعتبار أن ذلك يقع في صلب العمل المجلسي، وبإمكان الكتل الرافضة العمل على إسقاط أي قانون تحت قبة البرلمان إذا لم يلقى أكثرية نيابية لإقراره. أما صحيفة اللواء فنقلت عن مصادر نيابية أن الجانب المسيحي سلم معارضة غير قابلة للنقاش وحاول فرض مسلماته على الجلسة من خلال تكريس القانون المعمول به حاليا والذي أقر في العام 2017 ومن شأنه أن تجرى على أساس انتخابات العام 2022. ونسبت إلى مصدر يمين قريب من كتلة التنمية والتحرير أن الموقف القوتي العوني مستغرب متسائلا ما المشكلة إذا سلم الجميع بما نص عليه الطائف من وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي لنقل لبنان من دولة تتآكلها الخلافات الطائفية والمذهبية إلى دولة يسودها قانون عصري يلبي الحاجة إلى دولة مدنية يعامل أبناؤها على قواعد المساواة والمواطنة والكفاءة. واستهجن المصدر نفسه كيف أن مثل هذا الاقتراح أيقظ ما وصفه بدبابير التعصب الطائفي خلافا لكل دعوة تساق من أجل دولة مدنية. أين أصبح التحقيق في انفجار المرفأ؟
وجه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان كتابا إلى المجلس النيابي طلب بموجبه ملاحقة وزراء حاليين وسابقين بحسب مسؤولية كل منهم عن التقصير في معالجة تخزين آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم في المرفأ. وكشف مصدر قضائي مطلع أن التحقيقات التي أجراها صوان والتي شملت وزراء الأشغال العامة والعدل والمال الحاليين والسابقين وفرت شبهات عن إهمال وتقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم التخلص من نترات الأمونيوم في المرفأ رغم خطورتها. الشرق الأوسط نقلت عن مصدر مقرب من القاضي صوان أنه أخضع الموضوع لدراسة قانونية ودستورية معمقة وأن مسألة إحالة الوزراء على المجلس النيابي تقع في موقعها الصحيح، لافتا إلى أن المحقق العدلي استشهد بحالات مماثلة حصلت في السابق منها قضية الادعاء على وزير المال الأسبق الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس لحود في العام 1999، وبعدما طعن وكيل السنيورة بقرار الادعاء عليه أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من رؤساء محاكمة التمييز قرارا اعتبرت فيه أن القضاء العدلي ليس صاحب اختصاص بملاحقة الوزير، وحصرت هذه الصلاحية بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وذكر المصدر المقرب من صوان بأن ذلك القرار أدى أيضا إلى وقف محاكمة الوزيرين السابقين شهيب أرسوميان وعلي عبد الله أمام محكمة الجنايات في بيروت التي سارعت إلى إطلاقهما فورا بعد أكثر من سنة على توقيفهما. وأفاد المصدر نفسه بأن صوان يحرص على اتباع إجراءات قضائية صحيحة بدل افتعال بطولات وتسجيل انتصارات ليست في مكانها. رد المصدر جاء بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية رأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها في خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
صحيا لا تزال أرقام كورونا مرتفعة وخصوصا حالات الوفاة بالفيروس، فقد أعلنت وزارة الصحة في تقريرها أمس تسجيل 1636 إصابة جديدة إضافة إلى 16 حالة وفاة. أكدت مصادر قناة العربية أن القصف الذي طال حزب الله الثلاثاء الماضي في سوريا استهدف شاحنة أموال آتية من إيران. وأفادت المصادر بأن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس تابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى دمشق ولدى تحميلها في شاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل. وكان المرصد السوري أعلن أمس سقوط 8 قتلى موالين لإيران في قصف إسرائيلي ليلي على سوريا. في الأثناء كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تلقى في وقت سابق تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية لإيران، وأن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مرتين مع نظيره الأمريكي وبحث معه في ملفي إيران وسوريا. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن هناك حالة من عدم اليقين بخصوص إيران جعلتنا نفرض حالة تأهب العسكرية. من جهته أعلن المبعوث الأمريكي لإيران إليوت إبرامز عزم واشنطن على فرض المزيد من العقوبات على طهران في أسابيع، وتحديدا على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الرئيس دونالد ترامب لم يتواصل معه شخصيا منذ إعلان فوزه في الانتخابات، إلا أن فريقه الانتقالي شهد تواصلا مع فريق ترامب بعدما سمحت رئيسة إدارة الخدمات العامة إيميلي ميرفي ببدء عملية نقل السلطة في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأكد بايدن أنه لا يستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة، مشيرا إلى أن هدفه أن تكون البلاد موحدة. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيدي.
طقس متقلب ومطر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة مع ضباب على المرتفعات وتساقط ثلوج على ارتفاع 1900 متر وبتخف حدة الأمطار مساء. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و 80%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا ومساء. والسبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع أمطار محلية بعد الظهر. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. السلطة الصماء لا تسمع النداءات وتتلهى باختلاق الأزمات. مجموعة الدعم تأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح وباريس مستاءة. سيتكرر باسيل حور فحوى لقاءاتنا ورئيس التيار يطالب الخارجية بالتدخل. الراعي من بعبدأ الحكومة لا تشكل بالتقسيط. مصرف لبنان أمام امتحان إطالة أمد الدعم وعصف سياسي جديد في اليونسكو غدا. مصادر إعلامية إسرائيل تقصف شاحنة أموال لحزب الله من إيران إلى سوريا. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. إلى اللقاء.